أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن منشأ الإشكال بالنسبة للوسائط للأثر غير المباشر الثابت بالواسطة الشرعية، المشكلة الأساسية فيه هو أننا نتعامل أنه نأخذ دائما بعين الاعتبار أن ما يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيزي والتعذيري إنما هو الحكم الفعلي الجزء الوهمي في أبعه واضح. وهذا أشرنا مرارا وتكرارا أنه إذا أصلا هكذا حكم مش موجود عندنا أنه هو من مخترعاتنا في أبعه. كل ما لدينا أننا نرى أن من أنفسنا أننا مشمولين لهذا الخطاب بعد تحقق القيد بالنسبة لها، بعد أن نصبح مثلا مستطيعين في البيت نرى شمول خطاب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما أنه تنقضى هنالك إرادة جزئية على وعلى الإرادة الكلية التي تكون لطبيعي ولكل مستطيع لا يكون الأمر حينئذ على هذا الأمر. وعلى هذا الأساس حينئذ يكفي لدينا وصول كبرى الجعل لله على الناس حج البيت وإحراز صغرى الموضوع في البيت أن يصبح حينئذ مستطيعا في قلبه. وأزن هذا لا يشترط، يعني لا يشترط إحراز أن هنالك وجوب فعلي، أصلا ما فيش عندنا هكذا وجوب فعلي في قلبه. وإذا اتضح هذا حينئذ الأمر ساعتها الواسط الآثار المباشرة الثابتة بواسطة شرعية حتى لو كانت تلك الواسطة الشرعية خارج عن محل الابتلاء في البين يكون الأمر فيها حينئذ واضح بلا أي إشكال. ليه؟ لأن ما هو تمام الموضوع للتنجيز والتعذير هو إحراز كبرى الجهل وإحراز ووصول صغرى الموضوع في البعيد. ما بدنا بعد حينئذ أزم ذلك. إحراز كبرى الجهل سوف يكون بحد ذاته موضوعا لحكم العقل حينئذ بالمنجزية ولو منضما إليه حينئذ وصول صغرى الموضوع في البعيد. فسعت هذه الوسائط حينئذ الشرعية يكون شأنها على هذا النحو من قبيل ما أشارنا له. أنت إذا غسلت هذا الطعام أو هذه الفاكهة، هذا الطعام الذي كان قد صوره الكافر مثلا فكان نجس، غسلته بماء كنا على يقين بطهارته وشككنا بعد ذلك حينئذ بطهارته، يعني ماء حينئذ محكوم بطهارته استصحابيا في الماء ومحكوما بطهارته ظاهرا ببركة الاستصحاب، حينئذ هالمقدار يكفي حينئذ لأنه يترتب الأثر في الماء اللي هو الحكم جواز الأكل المستند إلى طهارة الطعام، طهارة الطعام المستندة إلى طهارة الماء المغسول به ذلك الطعام، واللي أحرزنا حينئذ طهارة الماء هو الاستصحاب في البعض، وإذا حينئذ لا بأس به في المقام واضح. يعني لا نشترط، يعني بعبارة أخرى أنه لا نشترط أن تكون الآثار الشرعية آثار مباشرة وملاصقة حينئذ بالاستصحاب، بل حتى لو كانت تلك الآثار الشرعية ثابتة بواسطة، يعني أثر غير مباشرة، غايته أن هذه الواسطة واسطة شرعية وليست واسطة غير شرعية عقلية، حينئذ لا بأس بأنها حينئذ تترتب في البيت. ليه؟ لأنه الأثر لا يشترط في إحرازه ولا يشترط في تنجزه هو أنه يكون عندنا إحراز لشخص حينئذ الأثر في البيت، وإنما يكفي حينئذ في إحراز الأثر وفي تنجزه حينئذ علينا هو وصول كبرى الجعل وصغر الموضوع من دون أن يكون هنالك إحراز لحكم جزئي فعلي وهمي هو من مخترعاتنا ومن تخيلاتنا حينئذ في البين. وبالتالي المقدار حينئذ يكفي لأن نحكم بطهارة هذا الطعام وبالتالي جواز أكل هذا الطعام استنادا حينئذ إلى طهارة الماء المغسول به حينئذ هذا الطعام، لأنه إذا كان الماء طاهر فكل مغسول بهذا الماء الطاهر يكون حينئذ طاهرا في البيت، وإذا ما كان طاهرا حينئذ جاز أكله في البيت. أو جاز حينئذ بيعه للمسلم مع عدم إطلاعه على أنه مثلا نجس في البين وإخباره بواقع حينئذ الحال. هذا ما نريد أن نقوله في العلم. نعم الواسطة العقلية ما إلاش مدخلية. ليش؟ لأنها ليست في دائرة حينئذ الشارع، ما ليس للشارع دخال به. حتى لو كانت هذه الواسطة العقلية ترتب عليها أثر شرعي في البين، بس مش من أجل خاطر الأثر الشرعي نجي شوه يتدخل الشارع بالواسطة العقلية. أصل الواسطة العقلية خارج دائرة تقنينات الشارع وخارج دائرة حينئذ جعل الشارع واعتبارات حينئذ الشارعي في البين. فسعته هكذا يمكن حينئذ أن نظن بأن الأثار إذا كانت أثار مباشرة تثبت بلا شك، أثار غير مباشرة كانت الواسطة شرعية تثبت، كانت الواسطة غير شرعية حينئذ لا تثبت هذه الأثار حينئذ ضرا في البين. ليش؟ لأن هذه الأثار لا يمكن يعني بين أحد أمرين، إما أن ثبت تلك الأثار غير مباشرة مع إلغاء الواسطة كأنه أصلا ما فيش عندنا واسطة، أو لا نثبتها مع الواسطة. نثبتها بلا واسطة دليل الصحابة لا ينهض لأن يكون دليلا على ترتيب الأثار حتى غير المباشرة مع إلغاء الواسطة وعدم يعني القفز عن تلك الواسطة وعدم الأخذ بعين الاعتبار تلك الواسطة، أو بدنا يخذها محشو تلك الواسطة لما كانت الواسطة غير شرعية لا تدخل للشارع، ليست تحت مرمى نيران تشريعات الشارع وتقنينات حينئذ الشارع، حيث لا دخلت للشارع حينئذ بهذه الوسائط حتى لو كانت ترتب عليها أثر شرعي في البين، لأنه الغاية لا تبرر الوسيلة، لأنه في عندي غاية أثر شرعي غير مباشر يلا هم من غض الطرف عن الواسطة فيما لو لم تكن شرعية بل كانت مثلا عقلية في البين. هذا كما هو الحال بالنسبة للحكم بصحة الوضوء استنادا إلى حينئذ استيلاء ماء الوضوء على العضو المشكوك حينئذ في وجود الحاجب عليه تمسكا باستصحاب بإصالة عدم الحاجب مثلا. إذا ذكرنا صح في عندك أثر شرعي بس الواسطة حينئذ مش واسطة حينئذ لازم حينئذ ذلك الاستصحاب في البين الاستصحاب بعد وجود الحاجب هو استيلاء الماء على العضو المشكوك حينئذ ده لازم بالتالي لازم غير شرعي وده مش ترتيب شرعي إنه نحن بيدنا حينئذ هذا الترتيب في البين فبالتالي ما ينتج عنه من آثار ولو شرعية كصحة الوضوء وبالتالي جواز الدخول بالصلاة هذه الآثار ما في المرتبة باستصحاب عدم وجود الحاجة وبأصالة عدم وجود الحاجة في البين. هذا حاصل حينئذ ما يصلح لأن يكون فرقا في البين. ودعوة أنه قد يكون حينئذ هذا الأثر حينئذ أثر لنفس الحكم وليس أثرا للموضوع في البين. وإن شئتم قلت مرة بيكون عندنا المستصحاب تارة يكون عندنا المستصحاب مثلا حكما شرعي وأخرى يكون لا موضوع لحكم شرعي. هذا الكلام فيما لو كان مثلا على سبيل الفرض هو موضوع الأمر حينئذ فرض واضح، طيب فيما لو كان حكما في البين وهذا الحكم يترتب عليه حكم يعني أثر له حكم صحة وضوء بيترتب عليها اللي هو حكم وضعي جواز حينئذ الدخول في الصلاة مثلا في البين. هذه صحة الوضوء المترتبة خلنا نفترض على استيلاء الماء على العضو المشكوك حينئذ في وجود الحاجب عليه نتيجة استصحاب عدم وجود الحاجب وأصالة عدم الحاجب في البين. يعني شو بنعمل بالنسبة حتى للأثار الشرعية غير المباشرة الثابتة بواسطة عقلية لكن هذه الواسطة لم تكن حينئذ مثلا بمثابة الموضوع وإنما كانت حكما شرعيا حينئذ في البين. هذه جوابها نفس الذي ذكره الميرزا قدس روح من أنه أثر الأثر أثر فيما لو اتحد الأثران في السنح الاثنين كانا شرعيان لا فيما لو اختلفا في السنح بأن كان أحدهما شرعي والآخر عقلي يعني الواسطة كانت عقلية بس الأثر غير المباشر كان حينئذ شرعيا في البين بالنقطة التي بيناها وهو أن موضوع الموضوع يكون حينئذ مثلا موضوعا في البين. مثلا على سبيل الفرض طهارة الماء المغسول به الطعام يكون هو تمام الموضوع لشو لطهارة الطعام يكون تمام الموضوع لهذا الأثر الشرعي اللي هو طهارة الطعام واضح وطهارة الطعام تكون موضوعا للحكم الشرعي لأثر شرعي آخر وهو جواز مثلا الأكل أو جواز مثلا البيع في البيع منضمن إلى مثلا جزء آخر يكون هذا الجزء الآخر منقح بالوجدان بضم حينئذ هذا الأمر الوجداني اللي هو الآخر في موضوع حينئذ الأثر الشرعي الآخر إلى هذا الأمر التعبدي الثابت بورقة الاصحاب يلتئم ما هو الموضوع المركب والملفق من أمر التعبدي وأمر الوجداني لترتيب ذلك الأثر الشرعي غير المباشر في البيع وإذا حينئذ لا بأس به في المقام. يعني بعبارة أخرى يكون هذا المستصحاب بمثابة تمام الموضوع للأثر المباشر ويكون جزء الموضوع للأثر غير المباشر وله جزء آخر لا بد من إحرازه حينئذ بمحرز آخر سواء كان محرز تعبدي أو لا محرز وجداني ويكون حينئذ الموضوع ملفق ما بين جزئين أحدهما أحرز بالوجدان والآخر أحرز حينئذ بالتعبد ولو بواسطة شرعية في البين لا بأس به. وهذا اللي نحن عم نحكي من الأساس ليه؟ لأنه نحن لا يشترط أن يكون عندنا حكم فعلي جزئي خاص نص به في البين قد أحرز في المقام لا يكفي لدينا كبرى الجعل وصغرى الموضوع كيفما أحرز حينئذ صغرى الموضوع بالوجدان أو بالتعبد أو بالتلفيق ما بين الوجدان والتعبد فيما لو كان حينئذ ما أحرز بورقة التعبد الصحابي جزء الموضوع لأنه يكون المستصحب تمام الموضوع للأثر المباشر وجزء الموضوع للأثر غير المباشر اللي بحاجة إلى جزء آخر لابد له من محرز آخر ربما كان محرزا وجدانيا كما أنه قد يكون محرزا تعبديا يعني يكون في تلفيق بعملية إحراز ما هو موضوع للأثر غير المباشر ثابت بواسطة شرعية حينئذ في البحث وبه حينئذ يتم الكلام حول مسألة الأصل المثبت وقيام الإصحاب مقام القطع الطريقي والمقدار الذي يثبت من قيام الإصحاب مقام القطع الطريقي اللي هو الآثار المباشرة الشرعية واضح الآثار غير المباشرة الشرعية لكن فيما لو كانت الواسطة شرعية وأما الآثار المباشرة غير الشرعية وهكذا الآثار غير المباشرة الشرعية إذا كان ثابتة بواسطة عقلية في البين فإنها حينئذ لا تترتب في المقام والدليل لا ينهض لأن يقوم عليه ونقول بقيام الإصحاب مقام القطع الطريقي بس بهل المقدار ليس حينئذ أكثر هذا حاصل المطلب الأول المطلب الثاني هون في عندنا تنبيهات وتنبيهات كثير مهمة بل هي أهم من أساس البحث هذه التنبيهات الأصل المثبت في البحث التنبيه الأول ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أنه حتى لو قلنا بجريان الأصل المثبت والإصحاب لإثبات حينئذ الأثر الشرعي لكن بواسطة عقلية حتى لو قلنا بذلك إلا أن هذا الإصحاب والأصل المثبت لا فائدة ولا ثمر منه ليه؟ لأنه دائما وألبتة سوف يكون معارض باستصحاب عدم الواسطة الذي يكون حاكما حينئذ على الأصل المثبت والحاكم على الاستصحاب اللي بده يرتب الأثر الشرعي لكن بالواسطة العقلية في البحث كي خل نمثل بهذا المثال بعت ابنك مثلا نفترض أمريكا واضح وكين عمره من 10 سنين بعدها مش نيبتي لحته بعد 10 سنين شكيت بأنه ما زال حيا أو لا قمت استصحبت حياة ابنك طيب لازم حينئذ حياة ابنك نبات اللحية فجيت بدك تبعت له مكن تحليقة لحتى يصير اللي هو نبات طبعا مش لا يحلق شعراته خلنا نفترض شفرة الشفرة ما بتحلق الشعر بتحلق دقنه بيحسن صورة دقنه دون مثلا شعر في البعض فبعت له حينئذ أداة حلاقة بتختص حينئذ بشو بدك تبعت له في المقام لازم انك تستصحب بقاء الحياة بعد 10 سنين صار عمره 20 سنة 20 سنة قطعا هو من 15-16 بتنبت لعيته في البحث هذا حينئذ اللازم وهي الواسطة اللي هي واسطة عقلية حينئذ في البحث بدك ترتب عليها اي شيء انك تبعت له نفق نفقته مثلا بهالأثر هو انك تبعت له مثلا مكان تحليق له ذلك المكان فهل يمكن أن نرتب هذه الواسطة أو لا يقول الشيخ سيد يقول الشيخ الأنصاري قدس سره إنه حتى لو بني على أنه يجري الاستصحاب بالنسبة للواسطة العقلية، يعني ترتيب الأثر الشرعي اللي هو إصائر بعث النفقة له، مش نفقة أكل وشرب، لأنه نفقة أكل وشرب مبنية على حي وحيته ثابتة ابتداء، شكك في حياته بعد 10 سنين استصعب حيه، لكن لا نفقة مترتبة على ذلك على تلك الواسطة، وهو نبات اللحية اللي هي واسطة مش شرعية إنما عادية. عادة إذا صار عمره 20 سنة بده تكون نبتت حينئذ لحيته، فإذا نبت لحيته في نفقة تختص بنبات اللحية، في عندك نفقة أكل وشرب وكذا، وعندنا نفقة مثلا تختص بنبات اللحية، لو قلنا أنها هي من النفقة الواجبة، فأرسل له، هل يجب عليه أن يرسل له تلك المكنة الحلاقة أو لا فيها؟ هذا اللي بده. يقول الشيخ الأنصار إنه حتى لو قلنا بأنه يجري الإصحاب، يجري الإصحاب حينئذ لإثبات الواسطة العقلية وأنه فعلا تنبت حينئذ لحيته، إلا أن هذا الإصحاب لا يفيد في المقام. ليش لا يفيد؟ يقول الشيخ الأنصاري لابتلائه بالمعارض. ما هو المعارض؟ وهو أن نبات اللحية الحالة السابقة المتيقنة لها شو عدم بين عمره 10 سنين، فال من هان أجرد أمرد ما فيش ولا شعر في أبعد، بعد 10 سنين يشك بأنه نبتت لحية ولا، كما عندك استصحاب بقاء الحياة اللازم له حينئذ نبات اللحية، في عندك استصحاب حينئذ عدم نبات اللحية حينئذ في البحر. واضح؟ ومش بس يكون في معارضة بينهما، لا، في معارضة وفي حاكمية لاستصحاب حينئذ عدم نبات اللحية على حينئذ استصحاب بقاء على استصحاب يعني على الأصل المثبت في البين، هو أصحاب بقائه حيا وبالتالي نبات لحية ولازمه نبات حينئذ اللحية في البين. والنكتة حينئذ في ذلك أنه هذا أصل سببي وذاك أصل حينئذ مسببي في البين. ليش؟ لأنه الشك حينئذ في نبات وعدم نبات اللحية، واضح؟ الشك في نبات وعدم نبات اللحية حينئذ في البين، لأنه أنت هناك شو عملت؟ استصحبت حينئذ بقاؤه حيا، لازم بقاؤه حيا نبات اللحية، ولازم نبات اللحية أنك تبعث له نفقة نبات اللحية اللي هي مثلا مكنة حليقة، واضح؟ أما هون شو عم تعمل؟ لا، جيت حينئذ لنفس هذه الواسطة العقلية التي كنت على يقين سابق بعدمه، والآن تشك في وجوده وعدم وجوده، فتستصحب حينئذ شو؟ عدم وجود حينئذ تلك الواسطة. فهون عم بيعالج المشكله على مستوى نفس على اصل وجوده في البين، واضح؟ وهونك لا، على مستوى اللازم وعلى مستوى المسبب في البين. وقت بتحكي باللازم بتحكي بالمسبب والمعلول، وقت بتحكي حينئذ بالملزوم بتحكي حينئذ بالعله. ليش؟ لان الموضوع صح، في عندك حياه ونبات لحيه، هذا بالامور التكوينيه، لكن ما لديك في البين لازم أنه ما زال حيا بعد 20 سنة أنه قد نبتت لحيته في البين. أنت ابتداء تجي عندك استصحاب كنت على يقين بأنه ما فيش لحية، والآن بعد مضي هذه الفترة يشك بأنه نبتت لحيته ولا لا، فحين تستصحب عدم نبات اللحية، يعني أصل حينئذ عدم وجود اللحية الذي يعالج المشكلة على مستوى السبب وعلى مستوى الملزوم في البين. وذاك الاستصعب واصعب بقاؤه حيا الذي لازمه نبات اللحية في البين اللي هو الأصل المثبت يعالجه على مستوى المعلول والمسبب، والأصل السببي قطعا وجزما مقدم على الأصل المسببي. مش بس في معارضة بينهما، بل في حاكمية حينئذ لأصالة عدم الواسطة العقلية ولاستصحاب عدم الواسطة العقلية حاكمية لذلك الاستصحاب ولذلك الأصل، على مش على أصالة بقائي حيا، على ترتيب هذا الأثر في البين، وهو استصحاب حينئذ بقائه حيا لنبات اللحية حتى ترتب نفقات نبات اللحية التي ذكرناها في البين. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري بسره في المقام. هذا الكلام وصل للمحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي قال نحن عندنا 3 فرضيات، وهول 3 فرضيات مرة بيكون عندنا توارد، مرة بيكون عندنا تعارض في البين، ومرة بيكون عندنا في حكومة التي أشار لها الشيخ الأنصاري قدس سره حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي فيكون مقدم عليه من باب الحكومة هذه المرة. وفرضية رابعة أضافها السيد الخوئي فتكون عندنا أربع فرضيات، وهو أن نتعامل مع الاستصحاب تعاملنا حينئذ مع أي أمارة في البحر، وأن جعل الحجية للاستصحاب من باب أنه مورث للظن، من باب إفادته الظن فيه. كيف نتعامل مثلا مع طريقية وأمارية خبر الثقة وأمارية الظهور في البين؟ كذلك نتعامل مع الاستصحاب على أساس أنه أمارة حينئذ من الأمارات في البحر. واضح. هذه بتكون الفرضية الرابعة اللي ذكرها السيد الخوئي قدس سره. بمعزى عن هذه الفرضية الرابعة في عنا ثلاث فرضيات يذكرها المحقق العراقي. ليه؟ لأنه وقت ندخل بدائرة الأصل المثبت في البيان واللوازم غير الشرعية فيه، تارة نطلق العنان حينئذ لهذه اللوازم الشرعية في البيان، يعني اللوازم غير الشرعية عفوا، وللآثار والوسائط غير الشرعية العقلية، وأخرى لا، نقيدها حينئذ بدائرة مثلا سلسلة العلل في البيان دون سلسلة المعلولات، أو دون الأعم من سلسلة العلل والمعلولات في البيان. وثالثة لا، منقيدها بخصوص سلسلة العلل لكن مع قيد المباشرة الذي حينئذ سوف تأتي الإشارة لهذه الفرضيات الثلاثة، منضمن لها فرضية رابعة اللي ذكرها السيد الخوئي، وهو من البحوث الشيقة جدا إذن في هذا المجال. إنه مثلا كما سوف يأتي إذا خدنا على سلسلة العلل والمعلولات، مع إنه مثلا وجود العلة بيكون سبب لوجود المعلول، وعدم العلة عدم المعلول، وعدم المعلول يكشف عن عدم العلة في البين. مثلا إذا خدنا بهذا العرض العريض راح يكون في توارد ما بين استصحاب عدم الواسطة العقلية والاستصحاب اللي بده يثبت حينئذ الواسطة العقلية اللي هو الأصل المثبت، يكون باب التوارد مش من باب التعارض. وقد يكون لا، يعني توارد الحالتين كما سوف يأتي، وقد يكون لا من باب التعارض في البين، وقد يكون لا كما ادعى الشيخ الأنصاري من باب حكومة الأصل السببي على المسببي، فيقدم أصالة مثلا عدم نبات اللحية على استصحاب بقاء الحياة اللي أثروا حينئذ نبات اللحية، وبالتالي لزوم أن ترسل له نفقات نبات اللحية التي هي واجبة على والده في البين، وسوف يأتي ذلك إن شاء الله. الحمد لله.